إذاعة زدني العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. الحديث كما سمعتم عن هذه المسألة، وهو التحذير من الأفكار الضالة. والأفكار جمع فكر، وهو خروج عن مفهوم الكتاب والسنة إلى مفاهيم أخرى صاغها أصحاب الأهواء واستحسنها من لا يؤخذ بقوله، فالمؤمن مطلوب منه أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. ويقول جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيارة من أمرهم. ويقول سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم والله غفور رحيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فنحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، نعرض أعمالنا على سنته، فإن كانت موافقة لها حمدنا الله جل وعلا وثبتنا على ذلك ونسأل الله الثبات، وإن كانت مخالفة بسبب اتباع أهواء وفئات وجماعات وأحزاب فهذا لا ينفع العبد بل يضره، لأنه سيسأل في قبره عن ثلاث، الاختبار عن ثلاث مسائل معلومة قد يحفظها الجاهل، قد يحفظها الصغير والكبير والذكر والأنثى، لكنها لا تجاب بالحفظ، تجاب بالتطبيق العملي. ما من ميت من ذكر أو أنثى إلا سيسأل هذه الأسئلة الثلاث: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فمن عاش على اتباع الكتاب والسنة ولزم جماعة المسلمين وإمامهم وعاش في طاعة الله والبعد عن معصيته وفقه الله جل وعلا للإجابة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، الذي يثبت على صراط العمل يثبته الله على صراط الجزاء، والعاقل هو الذي ينظر في العمل متى يقبل ومتى يرد. يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كان ثلاثة نفر في عهده صلى الله عليه وسلم اختاروا أعمالا جليلة. أحدهم اختار أن يصوم ولا يفطر حتى يموت، والثاني اختار أن يقوم الليل ولا ينام، والثالث اختار أن يتجنب النساء وليتزوج ليتفرغ للعبادة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشأنهم فقال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والله جل وعلا يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الدين ليس بالاستحسان وليس بالنظر في من هو أكثر تابعا أو أكثر سمعة، الشأن كل الشأن من هو المصيب، من هو الموفق الذي أخذ بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن معه أحد. يقول صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، يعني مع أنبيائهم ورسلهم، فرأيت النبي ومعه الرهط، العدد من الثلاثة إلى التسعة، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. أنبياء يأتون يوم القيامة ليس لهم تابع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بدأ الإسلام غريبا، يعني أتباعه قليلون في بداية الإسلام. لم يكن حول النبي صلى الله عليه وسلم إلا العدد من الرجال والنساء، وسيعود غريبا كما بدأ، ستكون للإسلام غربة إذا كثرت الفتن وكثر دعاتها واختفت السنن وقلت دعاتها. ولهذا يعتبر موت العلماء مصيبة وثلمة في الدين لا تسد. والله جل وعلا لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن ينتزعه بموت العلماء. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فيجب على الإنسان أن ينظر في هذه الفتن التي تتلاطم كموج البحر. كل فتنة تأتي تغطي على ما قبلها، إنها ستكون فتن. فيقول المؤمن تأتي الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة، ثم يقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتأتي أخرى. فمن أراد أو أحب بحبوحة الجنة فليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليلزم طاعة الله جل وعلا وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الأوقات أيها الأحبة ظهرت أفكار، وأخطرها الفكر في المعتقد، فكر الفئات الضالة كالجهمية والمعتزلة والقدرية والجبرية والمرجئة، هذه طوائف في العقيدة، ويأتي منها ما هو في العمل، فيعتقدون بأن العمل قد يكون فيه الاجتهاد، وقد يكون فيه من يكون له رأي، فيظن الإنسان أن من أتى بفكر جديد أو رأي جديد كأن الحق معه، ولا سيما إذا كان معه أتباع. والواجب على كل عاقل أن يزن أفعال العباد بالكتاب والسنة، يوزن عمل العبد بالكتاب والسنة، يعرف الحق بالكتاب والسنة. الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق. فلهذا يجب على كل عاقل ألا يكون منجرفا وراء كل فكر، كفكر الأفكار التي تعايشنا في الوقت الحاضر، دعاة إلى مناهج وإلى أشخاص، والحمد لله في هذه البلاد عرف ولاة أمرنا خطر هذه الحزبيات وتأثيرها السيء على المجتمع، كحزب التبليغ الذين يدعون إلى إمامهم محمد إلياس كان دهلوي، نشأت دعوته في الهند ويأتي بها إلى ديار الإسلام، إلى مكة والمدينة. ما هي دعوتهم؟ دعوتهم إلى الرغائب، إلى الفضائل. أما التوحيد فينفرون منه كما ينفر الإنسان من الحية، لأنه يؤسس دعوة تنقض دعوته. فيجب على العاقل أن يعرض أعمال هؤلاء. وقد سئل علماؤنا في هذه البلاد هل يخرجون مع هذه الجماعة التي تدعو فترة من الزمن 4 أيام أو 40 يوما أو 4 أشهر، ودعوتهم ليست في المساجد بل هي في المنازل والاستراحات بعيدا عن مراقبة ولاة الأمر، وليس لها من الإذن شيء، وليس لها في العقيدة أثر. وقد ناقشنا من ابتلوا بهذا الداء فقال لي كثر الله خيرهم أنهم جاءوا بنا إلى المساجد، فسألته هل تعرفون شروط الصلاة؟ عرفوكم بها؟ هل بيّنوا لكم أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها؟ هل بيّنوا لكم واجبات الصلاة، الفرق بين الركن والواجب؟ هل بيّنوا لكم أنواع الشرك، أنواع التوحيد؟ فلم يرد عليه جواب، لأن دعوتهم قائمة على الترغيب والترهيب بعيدة عن العلم. يجب على العاقل أن ينظر في مثل هذه الدعوات الوافدة إلى بلادنا من الخارج. بلادنا خرجت منها الدعوة إلى التوحيد، خرجت الدعوة من مكة المكرمة ومن المدينة النبوية إلى العالم. فتح الصحابة رضي الله تعالى عنهم القلوب قبل الأوطان بما حملوه من القرآن والسنة. يأتي إلينا الفقراء من العقيدة يدعوننا، هذا من الشيء المضحك المبكي، أن يوجد لهم من يمشي معهم ويصدقهم. وكذلك الحزب الآخر، حزب السرورية الذين يسبون حكام بلادنا وعلماءها ويرون بأن نصوص الشريعة جفاف. يقول محمد سرور الذي سيلقى الله عز وجل بما تفوه به، زعيم السرورية، يقول نصوص الشريعة جفاف، يعني ما فيها فائدة. سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن حكم من يقول هكذا، قال هذا الكلام كفر، والكتاب الذي دون فيه يجب أن يحرد. هذه حال هذه الطائفة وهذا الحزب. وتأتي الأم والقاعدة لجميع الأحزاب الضالة، تنظيم الإخوان الذي كفر أمة محمد أخذا بقول سيد قطب الذي يقول لم يبقى على وجه الأرض مجتمع مسلم وإن ما زالوا يرددون على مآذنهم هذه الكلمة. يجب علينا أيها الأحبة أن نعي ما يراد بنا، أولا بالعقيدة، لأنها إذا انتزعت منا العقيدة أصبحنا لا نغار على ديننا وأصبحنا بدون هوية. أول ما يسأل العبد عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فإذا أجاب وفقه الله جل وعلا، فإذا لم يكن له دين ولا عقيدة من يتبع؟ هل ينفعه زعيم الحزب؟ هل ينفعه الحزبيون؟ لا نسأل عن فلان وعلان، نسأل عن محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء من أحاديث الحوض يقول صلى الله عليه وسلم إنه ليرد علي رجال أعرفهم، يعني من أمته، فيخرج رجل فيقول هلم، يعني إلي أيها الواردون، فأقول إلى أين؟ فيقول إلى جهنم وبئس المصير، إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم لن يزالوا راجعين الكهكراء، فأقول سحقا وبعدا. فلنرحم أنفسنا ونلزم غرز النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في صلح الحديبية وجاءت الشروط على لسان سهيل بن عمرو الذي أرسلته قريش ليتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم في أن يرجع عن مكة ويعتمر من عام آخر، فجاء بشروط منها أن من جاء محمدا صلى الله عليه وسلم مسلما من قريش يرده إليهم، وأن من ارتد من المسلمين وجاء قريشا لا يردوه. عمر رضي الله عنه ما تحمل هذا الشرط، وفي نفس الوقت جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يرفس في قيوده مسلما انفلت من المشركين فقال سهيل بن عمرو: يا محمد، هذا أول الشروط أقاضيك عليه. فقال: إلى الآن لم نكتب الصلح. قال: إذن لا صلح إلا بتنفيذ الشروط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جندل: ارجع سيجعل الله لك فرجا ومخرج. فقال: أرجع إليهم افتنوني في ديني. فالحاصل عمر رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: فيما نعطي في ديننا الدنية، كيف نقبل هذه الشروط؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا عمر، إني رسول الله، يعني لا أحكم ولا أتكلم إلا بأمر الله جل وعلا. ثم ذهب إلى أبي بكر وقال له مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو بكر: يا عمر، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالزم غرزه. ونحن نقول أيها الأحبة لأنفسنا ولأبنائنا وبناتنا، يجب علينا أن نتمسك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وشرعه وطريقته، ولا نكون مع من كثر أتباعه أو على صوته أو لمع في الأفق بريق دعوته المزيفة. كل دعوة نعرضها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لنا نصيب من الموافقة فهي دعوة الرسل وأتباعه، وإن كانت مخالفة ضربنا بها عرض الحائط، كما يقول أئمة المسلمين: إذا وافق قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا به. الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، كل منهم يقول: إذا صح قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي، وإذا عارض قولي قول الرسول صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. يأتينا إنسان يدعو إلى فكر من الأفكار قد هدم العقيدة وزهد فيها بل وحذر منها، يقول محمد أمان الجامي رحمه الله: إن جماعة التبليغ يحذرون طلاب العلم من الجلوس لطلب العلم، يقولون بأن طلب العلم يشغل عن العبادة. طيب، العلم شرط في صحة العبادة، كيف تقبل العبادة بدون علم؟ فالحمد لله أن وفق الله جل وعلا ولاة هذه البلاد ورزقهم المنهج الصحيح والتمسك بالكتاب والسنة ولزوم منهج السلف الصالح. نحمد الله على هذه النعمة، يعينوننا على ديننا، يربون أبناءنا وبناتنا على العقيدة منذ نعومة أظفارهم، حتى يخرج الإنسان موحدا لا يحتاج إلى دعوة أجنبية. ما علينا إلا أن نتابع وننمي هذه المعلومات حتى نحرسهم من غوائل الشرور. أيها الأحبة، هذه البلاد الله جل وعلا من عليها بأسباب الأمن والاستقرار، وهو تحكيم الكتاب والسنة واللحمة القوية بين ولي الأمر والرعية، حتى أن الله جل وعلا هيأ لها أسباب الراحة: صحة في الأبدان وأمن في الأوطان ورغد العيش والأمن الوارث. حتى ونحن نعاني من هؤلاء الأشرار أذناب الرافضة الذين يحاولون أن يخترقوا هذا الصرح المتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهيأ الله لهم ولاة الأمر، أعد لهم عدة بجنود التوحيد وقفوا لهم وأبطلوا خططهم وأفشلوها. فنحمد الله جل وعلا ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا لحفظ عقيدتنا وتحكيم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وما هذه الحدود التي تقام والإنصاف الذي يجري للمظلوم إلا كان هو السبب في استتباب الأمن؟ إذا علم القاتل أنه سيقتل والسارق ستقطع يده تقام الحدود، كما قال الله جل وعلا: ولكم في القصاص حياة. هذه نعمة لا توجد في أي بلد من بلدان الأرض، يجب علينا أن نشكرها لله جل وعلا، وأن نسأل الله أن يجزي القائمين عليها وبها خير الجزاء. فبإقامة الحدود يستتب الأمن والاستقرار، تحقن الدماء وتصان الأعراض وتحفظ الأموال، ولا نصغي لمن يلمز أو يتكلم. فالذي يكره الحق يريد أن ينتصر الباطل، وهذه من نواقض الإسلام والعياذ بالله. من أحب أن ينخفض دين الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أتى بناقض من نواقض الإسلام. من الطوائف أو الجماعات من ينقمون على هذه البلاد لأنها تطبق الحدود، تقيم شرع الله في خلقه، هم ينفذون الأحكام التي أمر الله بها. لما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت امرأة من بني مخزوم كانت تستعير المتاع وتجحده، فرفع أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يدها، فهم أهلها شأنها، أهلها شق عليهم ذلك، فقالوا: من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأوعزوا إلى أسامة بن زيد، حبه وابن حبه، فكلم أسامة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتشرع في حد من حدود الله؟ وقام خطيبا عليه الصلاة والسلام وقال: إنما أهلك من كان قبلكم، إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. إذا كان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يحلف على أنه لو قدر وحصل من أغلى الناس إليه فاطمة رضي الله عنه، لو حصل منها أن سرقت لنفذ فيها الحد. لماذا ينقم على من يطبق شرع الله جل وعلا في أرضه؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: حد يعمل به في الأرض خير من أن يمطر أهلها 40 صباحا. فإقامة الحدود والأخذ على يد المجرم فيه إنصاف للمظلوم، وفيه ردع للظالم، وفيه إرضاء لله جل وعلا، وإرضاء لكل مؤمن ومؤمن. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا ديننا وعقيدتنا، وأن يحفظ لنا ولاة أمرنا، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وأن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. نسأل الله أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقه، وأن يؤيده بتأييده، وأن يوفق ولي عهده لما يحب ويرضى. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لعلمائنا الذين يبينون الأحكام الشرعية من المصادر من القرآن والسنة، ويقارعون البدع وأهلها، ويبينون عوارها وأخطارها حتى أحذرها المؤمن. نسأل الله التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. الحديث كما سمعتم عن هذه المسألة، وهو التحذير من الأفكار الضالة. والأفكار جمع فكر، وهو خروج عن مفهوم الكتاب والسنة إلى مفاهيم أخرى صاغها أصحاب الأهواء واستحسنها من لا يؤخذ بقوله، فالمؤمن مطلوب منه أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ويقول سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم الله غفور رحيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فنحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، نعرض أعمالنا على سنته، فإن كانت موافقة لها حمدنا الله جل وعلا وثبتنا على ذلك ونسأل الله الثبات، وإن كانت مخالفة بسبب اتباع أهواء وفئات وجماعات وأحزاب فهذا لا ينفع العبد بل يضره، لأنه سيسأل في قبره عن ثلاث، الاختبار عن ثلاث مسائل معلومة قد يحفظها الجاهل، قد يحفظها الصغير والكبير والذكر والأنثى، لكنها لا تجاب بالحفظ، تجاب بالتطبيق العملي. ما من ميت من ذكر أو أنثى إلا سيسأل هذه الأسئلة الثلاث: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فمن عاش على اتباع الكتاب والسنة ولزم جماعة المسلمين وإمامهم وعاش في طاعة الله والبعد عن معصيته وفقه الله جل وعلا للإجابة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، الذي يثبت على صراط العمل يثبته الله على صراط الجزاء. والعاقل هو الذي ينظر في العمل متى يقبل ومتى يرد. يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كان ثلاثة نفر في عهده صلى الله عليه وسلم اختاروا أعمالا جليلة. أحدهم اختار أن يصوم ولا يفطر حتى يموت، والثاني اختار أن يقوم الليل ولا ينام، والثالث اختار أن يتجنب النساء وليتزوج ليتفرغ للعبادة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشأنهم فقال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والله جل وعلا يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الدين ليس بالاستحسان وليس بالنظر في من هو أكثر تابعا أو أكثر سمعة، الشأن كل الشأن من هو المصيب، من هو الموفق الذي أخذ بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن معه أحد. يقول صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، يعني مع أنبيائهم ورسلهم، فرأيت النبي ومعه الرهط، العدد من الثلاثة إلى التسعة، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. أنبياء يأتون يوم القيامة ليس لهم تابع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بدأ الإسلام غريبا، يعني أتباعه قليلون في بداية الإسلام. لم يكن حول النبي صلى الله عليه وسلم إلا العدد من الرجال والنساء، وسيعود غريبا كما بدأ، ستكون للإسلام غربة إذا كثرت الفتن وكثر دعاتها واختفت السنن وقلت دعاتها. ولهذا يعتبر موت العلماء مصيبة وثلمة في الدين لا تسد. والله جل وعلا لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن ينتزعه بموت العلماء. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فيجب على الإنسان أن ينظر في هذه الفتن التي تتلاطم كموج البحر. كل فتنة تأتي تغطي على ما قبلها، إنها ستكون فتن. فيقول المؤمن تأتي الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة ثم يقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتأتي أخرى. فمن أراد أو أحب بحبوحة الجنة فليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليلزم طاعة الله جل وعلا وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الأوقات أيها الأحبة ظهرت أفكار، وأخطرها الفكر في المعتقد، فكر الفئات الضالة كالجهمية والمعتزلة والقدرية والجبرية والمرجئة، هذه طوائف في العقيدة، ويأتي منها ما هو في العمل، فيعتقدون بأن العمل قد يكون فيه الاجتهاد، وقد يكون فيه من يكون له رأي، فيظن الإنسان أن من أتى بفكر جديد أو رأي جديد كأن الحق معه، ولا سيما إذا كان معه أتباع. والواجب على كل عاقل أن يزن أفعال العباد بالكتاب والسنة، يوزن عمل العبد بالكتاب والسنة، يعرف الحق بالكتاب والسنة. الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق. فلهذا يجب على كل عاقل ألا يكون منجرفا وراء كل فكر، كفكر الأفكار التي تعايشنا في الوقت الحاضر، دعاة إلى مناهج وإلى أشخاص، والحمد لله في هذه البلاد عرف ولاة أمرنا خطر هذه الحزبيات وتأثيرها السيء على المجتمع، كحزب التبليغ الذين يدعون إلى إمامهم محمد إلياس كان دهلوي، نشأت دعوته في الهند ويأتي بها إلى ديار الإسلام، إلى مكة والمدينة. ما هي دعوتهم؟ دعوتهم إلى الرغائب، إلى الفضائل. أما التوحيد فينفرون منه كما ينفر الإنسان من الحية، لأنه يؤسس دعوة تنقض دعوته. فيجب على العاقل أن يعرض أعمال هؤلاء. وقد سئل علماؤنا في هذه البلاد هل يخرجون مع هذه الجماعة التي تدعو فترة من الزمن 4 أيام أو 40 يوما أو 4 أشهر، ودعوتهم ليست في المساجد بل هي في المنازل والاستراحات بعيدا عن مراقبة ولاة الأمر، وليس لها من الإذن شيء، وليس لها في العقيدة أثر. وقد ناقشنا من ابتلوا بهذا الداء وقال لي كثر الله خيرهم أنهم جاءوا بنا إلى المساجد، فسألته هل تعرفون شروط الصلاة؟ عرفوكم بها؟ هل بيّنوا لكم أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها؟ هل بيّنوا لكم واجبات الصلاة، الفرق بين الركن والواجب؟ هل بيّنوا لكم أنواع الشرك، أنواع التوحيد؟ فلم يرد عليه جواب، لأن دعوتهم قائمة على الترغيب والترهيب بعيدة عن العلم. يجب على العاقل أن ينظر في مثل هذه الدعوات الوافدة إلى بلادنا من الخارج. بلادنا خرجت منها الدعوة إلى التوحيد، خرجت الدعوة من مكة المكرمة ومن المدينة النبوية إلى العالم. فتح الصحابة رضي الله تعالى عنهم القلوب قبل الأوطان بما حملوه من القرآن والسنة. يأتي إلينا الفقراء من العقيدة يدعوننا، هذا من الشيء المضحك المبكي، أن يوجد لهم من يمشي معهم ويصدقهم. وكذلك الحزب الآخر، حزب السرورية، الذين يسبون حكام بلادنا وعلماءها ويرون بأن نصوص الشريعة جفاف. يقول محمد سرور الذي سيلقى الله عز وجل بما تفوه به، زعيم السرورية، يقول نصوص الشريعة جفاف، يعني ما فيها فائدة. سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن حكم من يقول هكذا، قال هذا الكلام كفر، والكتاب الذي دون فيه يجب أن يحرد. هذه حال هذه الطائفة وهذا الحزب. وتأتي الأم والقاعدة لجميع الأحزاب الضالة، تنظيم الإخوان الذي كفر أمة محمد، أخذا بقول سيد قطب الذي يقول لم يبقى على وجه الأرض مجتمع مسلم، وإن ما زالوا يرددون على مآذنهم هذه الكلمة. يجب علينا أيها الأحبة أن نعي ما يراد بنا، أولا بالعقيدة، لأنها إذا انتزعت منا العقيدة أصبحنا لا نغار على ديننا، وأصبحنا بدون هوية. أول ما يسأل العبد عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فإذا أجاب وفقه الله جل وعلا، فإذا لم يكن له دين ولا عقيدة من يتبع؟ هل ينفعه زعيم الحزب؟ هل ينفعه الحزبيون؟ لا نسأل عن فلان وعلان، نسأل عن محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء من أحاديث الحوض يقول صلى الله عليه وسلم إنه ليرد علي رجال أعرفهم، يعني من أمته، فيخرج رجل فيقول هلم، يعني إلي أيها الواردون، فأقول إلى أين؟ فيقول إلى جهنم وبئس المصير، إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم لن يزالوا راجعين الكهكراء، فأقول سحقا وبعدا. فلنرحم أنفسنا ونلزم غرز النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في صلح الحديبية وجاءت الشروط على لسان سهيل بن عمرو الذي أرسلته قريش ليتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم في أن يرجع عن مكة ويعتمر من عام آخر، فجاء بشروط منها أن من جاء محمدا صلى الله عليه وسلم مسلما من قريش يرده إليهم، وأن من ارتد من المسلمين وجاء قريشا لا يردوه. عمر رضي الله عنه ما يعني ما تحمل هذا الشرط، وفي نفس الوقت جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يرفس في قيوده مسلما انفلت من المشركين، فقال سهيل بن عمرو: يا محمد، هذا أول الشروط أقاضيك عليه. فقال: إلى الآن لم نكتب الصلح. قال: إذن لا صلح إلا بتنفيذ الشروط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جندل: ارجع سيجعل الله لك فرجا ومخرج. فقال: أرجع إليه مفتنون في ديني. فالحاصل عمر رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: فيما نعطي في ديننا الدنية، كيف نقبل هذه الشروط؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا عمر، إني رسول الله، يعني لا أحكم ولا أتكلم إلا بأمر الله جل وعلا. ثم ذهب إلى أبي بكر وقال له مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو بكر: يا عمر، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالزم غرزه. ونحن نقول أيها الأحبة لأنفسنا ولأبنائنا وبناتنا، يجب علينا أن نتمسك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وشرعه وطريقته، ولا نكون مع من كثر أتباعه أو على صوته أو لمع في الأفق بريق دعوته المزيفة. كل دعوة نعرضها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لنا نصيب من الموافقة فهي دعوة الرسل وأتباعه، وإن كانت مخالفة ضربنا بها عرض الحائط، كما يقول أئمة المسلمين: إذا وافق قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا به. الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، كل منهم يقول: إذا صح قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي، وإذا عارض قولي قول الرسول صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. يأتينا إنسان يدعو إلى فكر من الأفكار قد هدم العقيدة وزهد فيها بل وحذر منها، يقول محمد أمان الجامي رحمه الله: إن جماعة التبليغ يحذرون طلاب العلم من الجلوس لطلب العلم، يقولون بأن طلب العلم يشغل عن العبادة. طيب، العلم شرط في صحة العبادة، كيف تقبل العبادة بدون علم؟ فالحمد لله أن وفق الله جل وعلا ولاة هذه البلاد ورزقهم المنهج الصحيح والتمسك بالكتاب والسنة ولزوم منهج السلف الصالح. نحمد الله على هذه النعمة، يعينوننا على ديننا، يربون أبناءنا وبناتنا على العقيدة منذ نعومة أظفارهم، حتى يخرج الإنسان موحدا لا يحتاج إلى دعوة أجنبية. ما علينا إلا أن نتابع وننمي هذه المعلومات حتى نحرسهم من غوائل الشرور. أيها الأحبة، هذه البلاد الله جل وعلا من عليها بأسباب الأمن والاستقرار، وهو تحكيم الكتاب والسنة واللحمة القوية بين ولي الأمر والرعية، حتى أن الله جل وعلا هيأ لها أسباب الراحة: صحة في الأبدان وأمن في الأوطان ورغد العيش والأمن الوارث. حتى ونحن نعاني من هؤلاء الأشرار أذناب الرافضة الذين يحاولون أن يخترقوا هذا الصرح المتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهيأ الله لهم ولاة الأمر، أعد لهم عدة بجنود التوحيد وقفوا لهم وأبطلوا خططهم وأفشلوها. فنحمد الله جل وعلا ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا لحفظ عقيدتنا وتحكيم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وما هذه الحدود التي تقام والإنصاف الذي يجري للمظلوم إلا كان هو السبب في استتباب الأمن؟ إذا علم القاتل أنه سيقتل والسارق ستقطع يده تقام الحدود، كما قال الله جل وعلا: ولكم في القصاص حياة. هذه نعمة لا توجد في أي بلد من بلدان الأرض، يجب علينا أن نشكرها لله جل وعلا، وأن نسأل الله أن يجزي القائمين عليها وبها خير الجزاء. فبإقامة الحدود يستتب الأمن والاستقرار، تحقن الدماء وتصان الأعراض وتحفظ الأموال، ولا نصغي لمن يلمز أو يتكلم. فالذي يكره الحق يريد أن ينتصر الباطل، وهذه من نواقض الإسلام والعياذ بالله. من أحب أن ينخفض دين الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أتى بناقض من نواقض الإسلام، من الطوائف أو الجماعات من ينقمون على هذه البلاد لأنها تطبق الحدود، تقيم شرع الله في خلقه، هم ينفذون الأحكام التي أمر الله بها. لما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت امرأة من بني مخزوم كانت تستعير المتاع وتجحده، فرفع أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يدها، فهم أهلها شأنه، أهلها شق عليهم ذلك، فقالوا: من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأوعزوا إلى أسامة بن زيد حبه وابن حبه، فكلم أسامة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتشرع في حد من حدود الله؟ وقام خطيبا عليه الصلاة والسلام وقال: إنما أهلك من كان قبلكم، إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. إذا كان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يحلف على أنه لو قدر وحصل من أغلى الناس إليه فاطمة رضي الله عنه، لو حصل منها أن سرقت لنفذ فيها الحد، لماذا ينقم على من يطبق شرع الله جل وعلا في أرضه؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: حد يعمل به في الأرض خير من أن يمطر أهلها 40 صباحا. فإقامة الحدود والأخذ على يد المجرم فيه إنصاف للمظلوم، وفيه ردع للظالم، وفيه إرضاء لله جل وعلا وإرضاء لكل مؤمن ومؤمن. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا ديننا وعقيدتنا، وأن يحفظ لنا ولاة أمرنا، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وأن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. نسأل الله أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقه، وأن يؤيده بتأييده، وأن يوفق ولي عهده لما يحب ويرضى. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لعلمائنا الذين يبينون الأحكام الشرعية من المصادر من القرآن والسنة، ويقارعون البدع وأهلها، ويبينون عوارها وأخطارها حتى أحذرها المؤمن. نسأل الله التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه.